بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصل كلامنا إلى المسألة الرابعة في الاستثناءات وهي المسألة التي يقع البحث فيها عن بيع الدهن المتنجس. المصنف في صدر المسألة بحث أمرين أو نقطتين. النقطة الأولى أن الاستثناء الوارد فيها متصل أو منقطع. النقطة الثانية الدليل الدال على جواز بيع مثل هذا الدهن للاستصباح في الجملة. نوخرها في الاستصباح، في الجملة يجوز بيعه، وذكر لنا مجموعة من تلك الروايات التي ادعي استفاضتها. وأما بحث المسألة بحثا تفصيليا، هناك أربعة مباحث لا بد من بحثها تفصيلا في هذه المسألة. البحث الأول، نبحث هل أن صحة بيع الدهن المتنجس يشترط فيه الاستصباح؟ لابد أن المشتري يشتريه لأجل أن يستصبح به. هل أن قصد الاستصباح شرط في صحة البيع هذا أو لا؟ هذا بحث. في البحث الثاني سنبحث هل يشترط إعلام المشتري، هل يجب إعلام المشتري بنجاسة هذا الدهن المتنجس أو لا؟ هذا بحث. ثالثا هل يشترط، عليكم السلام ورحمة الله، في الاستصباح أن يكون الاستصباح بالدهن المتنجس أن يكون تحت السماء أو لا يشترط مثل هذا القيد؟ يجوز حتى لو كان تحت السقف. هاي ثلاث. أربعة، لو كانت هناك منافع أخرى للدهن المتنجس لا يشترط فيها الطهارة. تلاحظوا يا شوف القيود اللي أضفتها، لو كانت هناك منافع أخرى للدهن المتنجس لا يشترط فيها الطهارة، هل يجوز لنا مزاولة تلك الانتفاعات الأخرى أو لا يجوز؟ فإذا قلنا جائز راح ينفتح لنا فرع من هذا المبحث الرابع، وهو إذن هل يجوز لنا أن نبيع الدهن المتنجس بقصد تلك المنافع الأخرى المحللة غير الاستصباح؟ البيع لأجل تلك المنافع اللي هي غير الاستصباح جائز لو مو جائز؟ هذا فرع راح ينفتح على البحث الرابع. راح ينفتح فرع آخر، سائر المتنجسات، أي متنجس نمسكه بأيدينا، لو وجدنا له منافع وتلك المنافع لا تشترط فيها الطهارة، هل يجوز لنا مزاولة تلك المنافع أو لا يجوز؟ إذا قلنا جائز راح ينفتح لنا فرع جديد، إذن هل يجوز لنا بيع سائر المتنجسات غير الدهن المتنجس، سائر المتنجسات لأجل تلك المنافع المحللة أو لا يجوز؟ هذا فرع آخر. ثم ينفتح فرع جديد، وهو لو وجدنا للعين النجسة بذاتها النجاسة الأصلية منفعة لا تشترط فيها الطهارة، هل يجوز لنا مزاولة هذه المنفعة أو لا يجوز؟ هذه كلها أبحاث تأتي في هذه المسألة باعا، فهي مسألة ذات أبحاث، وبعض الأبحاث مهمة لنا، مهمة في الجانب الاستنباطي والعملي للمكلف. البحث الأول، البحث الأول، إذا أراد شخص أن يبيع الدهن المتنجس هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، لا بد له أن يذكر قصد الاستصباح، أن يذكر شرط الاستصباح في ضمن العقد. أنا أريد أبيع لك دهن متنجس، في هذه الحالة لابد في ضمن العقد أذكر أنك تشتريه لتستصبح به حتى تجعل هذا الزيت النجس وقودا للمصابيح. كانوا يجعلون الزيت المتنجس وقود للمصابيح. فأشترط عليك في داخل العقد، في ضمن العقد، أبيعك في الإيجاب، أبيعك هذا الدهن المتنجس لتستصبح به. أنت تقول قبلت، فقبولك لإيجابي وإيجابي صرحت فيه بذكر الاستصباح. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول إذن ذكر الاستصباح في متن العقد. الاحتمال الثاني، لا يجب ذكر الاستصباح في متن العقد، وإنما نكتفي بقصد الاستصباح من المتبايعين. أنا عندما أبيعك الدهن المتنجس لابد أقصد أنني أبيعك إياه حتى تستصبح به، وأنت تشتري مني بقصد أنك تريد أن تستصبح به. إذن لا يشترط ذكره في المتن، وإنما يكفي قصد الاستصباح به، لكن لابد من قصد الاستصباح وإلا بطل العقد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا يشترط الأمران، لا ذكرهما، لا ذكره في متن العقد ولا قصد الاستصباح. هذه هي الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول ذهب إليه الشيخ ابن إدريس رحمه الله، ذهب إليه ابن إدريس الحلي، إن شاء الله راح نقرأ عبارته. فإن ظاهر عبارته أنه لا بد من ذكر الاستصباح في داخل متن العقد. وأما الاحتمال الثاني وهو اشتراط قصد الاستصباح، فقد ذهب، تفضلوا شيخنا، فقد ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله، تفضلوا شيخنا، الشيخ الطوسي في الخلاف، عليكم السلام ورحمة الله، بحسب ظاهر عبارته، وكذا في المبسوط بحسب ظاهر عبارته. نعم هناك فرق بين العبارة في موضعين، إن شاء الله راح تجينا خلال التطبيق. بل يمكن استفادة هذا الاحتمال الثاني من عبائر مجموعة من فقهائنا، مثل المحقق الحلي، مثل العلامة الحلي، مثل المقدس الأردبيلي، مثل الفاضل المقداد السيوري. عبارة طريقة الاستفادة إن شاء الله تجينا من خلال التطبيق. وإن كان المحقق الكركي لا يقبل في مثل المحقق في صاحب الشرائع، في مثل العلامة، يقول هاي العبارة مالتهم لا تدل على القول الثاني. فإذا عندنا أيضا يمكن أن ننسب هاي العبارة للمحقق والعلامة والأردبيلي والفاضل المقداد السيوري، وإن لم يرتضي ذلك المحقق الكركي رحمه الله. القول الثالث صرح به مثل المحقق السبزواري صاحب الذخيرة، والمحدث البحراني صاحب الحدائق. بناء على إشكال المحقق الكركي سيصبح هؤلاء الأعلام داخلين في القول الثالث، من أصحاب القول الثالث. إذن عدي ثلاث أقوال، عدي ثلاث احتمالات، ولكل احتمال من هذه الثلاثة قائل. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف يرتضي التفصيل، يذهب إلى التفصيل. كيف يذهب المصنف إلى التفصيل؟ المصنف ابتداء يقول أكو فرضيتين في المسألة. الفرضية الأولى أن نفترض أن هذا الاستصباح ليس هو المنفعة المحللة الوحيدة، هذا الفرض الأول، وإنما هناك منافع محللة للدهن المتنجس غير الاستصباح. نعم له منافع محرمة، لكن لهم مجموعة منافع محللة، واحد من عندها الاستصباح. هذه الفرضية يلزمنا بناء على هذه الفرضية لا يشترط قصد الاستصباح. قصد الاستصباح ليس شرطا في صحة بيع الدهن المتنجس ما دام أكو مجموعة منافع محددة. هذه الفرضية الأولى خارجة عن محل كلامنا. الفرضية الثانية أن الاستصباح عليكم السلام أن الاستصباح هو المنفعة المحللة الوحيدة، ولا يوجد منفعة محللة للدهن المتنجس غير الاستصباح. سائر المنافع محرمة، الاستصباح منفعة محللة ولا يوجد غيرها. هذا هو محل كلامنا في هذا في هذه الفرضية. الصور ثلاث، وعلى أساس الصور يختلف حكم المصنف رحمه الله. الصورة الأولى اللي هي اليوم محل كلامنا أن يكون الاستصباح اللي هو المنفعة الوحيدة للدهن المتنجس منفعة، أن يكون منفعة نادرة. وأما المنافع الغالبة المقصودة لدى العقلاء والذين يدفعون المال بإزاء الدهن المتنجس لأجلها هي منافع محرمة. وأما المنافع المحرمة وأما المنافع الأساسية الأصلية فهي محرمة، اللي هي الأكل. لاحظ أعيدة أن الاستصباح منفعة محللة لكنه نادر. هذا الاستصباح بهذا الدهن الماثل بين أيدينا بهذا الزيت منفعة نادرة. المنفعة الغالبة الأصلية المقصودة لهذا الدهن المتنجس منافع محرمة اللي هي الأكل. مثاله دهن اللوز، دهن اللوز والبنفسج. ليش مثلنا بهذين الدهنين؟ باعتبار أنهما كانا مرتفعي الثمن غالية، فمو طبيعي أن يجي واحد يشتري هذا الدهن الغالي دهن اللوز والبنفسج حتى يستصبح به، إذا يشتري يريد يأكله غالي جدا، فإذا أصابته نجاسة حينئذ يحرم أكله. فالمنفعة الأصلية لدهن اللوز والبنفسج محرمة وهي الأكل، وأما الاستصباح به فهي منفعة نادرة. إذا حصلنا لنا كم واحد يشترون على الاستصباح هم 3-4 غالي. هنا حكم المصنف رحمه الله بوجوب قصد الاستصباح. لابد من قصد الاستصباح. طبعا المصنف لا يرتضي القول بذكره، ما يحتاج إلى أن نذكره في متن العقد، ما عدنا دليل على وجوب ذكره في متن العقد. الكلام في قصد الاستصباح، هل أن قصد الاستصباح شرط أو ليس بشرط أن يقصد المتبايعان الاستصباح؟ في هذه الصورة الأولى، ما إذا كان الاستصباح منفعة نادرة والمنافع الأصلية الأساسية المقصودة الملحوظة لدى العقلاء هي منافع محرمة، حينئذ نشترط قصد الاستصباح من المتبايعين. إن قصد الاستصباح صح العقد، صح البيع، وإن لم يقصد الاستصباح بطل العقد، بطل البيع. ما هو الدليل على هذا الشرط، على هذا الحكم؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو كل كلام راح يجي الآن بالدليل بعد. شوفوا بيان المصنف رحمه الله للدليل. الدليل أن الملاك وضابط مالية الشيء، أي شيء من الأشياء، أي شيء من الأشياء متى يكون مالا، متى تثبت له المالية، لابد من توفر ثلاثة أمور فيه. الأمر الأول وجود المنفعة، لا لابد أن تكون فيه منفعة. الشيء الذي ليس فيه منفعة لا مالية له. حبة الحنطة أو حبة الشعير الواحدة لا منفعة لها، ولذلك لا مالية لها. الدودة الواحدة لا منفعة لها، لا مالية لها. إذن لابد من وجود المنفعة حتى يكون للشيء مالية. الثاني، الأمر الثاني المعتبر في مالية الشيء، أن تكون تلك المنفعة مقصودة عند العرف والعقلاء. لابد أن يقصدها العقلاء. يقصدها يعني شنو؟ يعني العقلاء يدفعون المال بإزاء ذلك الشيء حتى يقتنوا ذلك الشيء لأجل تلك المنفعة. هذا معنى مقصودة. فإذا كان في الشيء منفعة مقصودة عند العقلاء، في هذه الحالة راح يصير هذا الشيء مال عرفا، تتحقق المالية في نظر العرف. إلى هنا تحققت المالية في نظر العرف. الأمر الثالث في مالية الشيء كون تلك المنفعة المقصودة محللة شرعا. فإذا حللها الشارع يعني أمضى ماليتها، ماليته مالية الشيء شرعا، يعني أنا ما أعتبره مال، أنا أم أعتبره مال مالا شرعا. المولى عندما يحلل المنفعة أمضى المالية العرفية، وأما إذا حرم المنفعة سلب المالية العرفية. إذن الأمر الثالث تتوقف عليه المالية شرعا. فإذن مالية الشيء عند العرف والشارع لابد من ثبوت أمور ثلاثة فيه: منفعة مقصودة محللة. فإذا اختلت هذه الثلاثة جميعها، أو اختل الثاني والثالث، أو اختل الثالث فقط، حينئذ لن يكون هناك مال في البين، على الأقل ليس مالا شرعيا، وبالتالي لا تصح المعاوضة عليه. الشيء إن توفر على هذه الأمور الثلاثة كان مالا شرعا، وبالتالي يصح المعاوضة عليه، تصح المعاوضة عليه، لأنه ليس من أكل المال بالباطل. وأما إذا اختلت واحدة من هذه الأمور أو كل هذه الأمور، فإذا لم يكن الشيء ذا منفعة فضلا عن كونه مقصودا أو محللا، حينئذ لا يجوز المعاوضة، لأنه ليس بمال، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. وإذا كانت هنا وحتى إذا كانت هناك، وكذلك إذا كانت هناك منفعة لكن العقلاء والعرف لا يقصدونها، غير مقصودة عندهم. أكو بعض الحشرات عندها منافع في بعض الدول عند بعض الشعوب، وهذه المنافع مستهجنة عند العقلاء، فهذه منفعة لكنها غير مقصودة ولا محللة، اختل الاثنان الآخران. وكذلك إذا كانت هناك منفعة مقصودة مثل الخمر، له منفعة مقصودة عند العرف وهي الشرب، لكن الشارع حرمها وسلب مالية الخمر بذلك، إذا اختل جميع الثلاثة أو بعض الثلاثة، حينئذ تبطل المعاوضة، تبطل المعاوضة، لأن أكل المال بإزاء هذا الشيء أكل للمال بالباطل. أنت قاعد تقبض مال بإزاء شيء لا مالية له، فيكون أكلا للمال بالباطل. وعليه يتفرع على هذا الذي ذكرناه الآن، يتفرع عليه إذا تبايع شخصان على شيء وكان ذاك الشيء ذا منفعة. أنا الآن حكيت شنو؟ الآن حكيت الضابطة. هاي الضابطة راح أطبقها على مقامنا اللي هو الدهن المتنجس. إذا تبايع شخصان على الدهن المتنجس في صورتنا هذه الأولى، الصورة الأولى دهن اللوزي والبنفسج، حيث يكون الاستصباح بالنسبة لهذا الدهن منفعة نادرة، والمنافع المقصودة منفعة محللة للاستصباح لكنه نادرة، والمنافع المقصودة لهذا الدهن هي الأكل والشرب وهو متنجس، إذن هذه المنافع محرمة. بناء على هذا الملاك والضابط، بناء على الذي ذكرناه في التوي توًا بناء عليه، فإن بيع دهن اللوز والبنفسج بنحو مطلق، بيعه مطلقا، يعني لا أذكر أي منفعة، يعني لا أبني على منفعة معينة، وإنما أبني في نفسي في دوافلي في وجداني أبني على أنني أريد أن أشتري هذا اللوز للمنافع، مطلق المنافع حتى أنتفع به. المشتري هم هذا المشتري، البائع هم هذا هم يقصد مطلق المنافع، فلا يعين في قصده لا منافع محرمة ولا الاستصباح اللي هو المنفعة المحللة، لا يقصد لا الآكل ولا الاستصباح، أطلق من حيث قصد المنافع. في هذه الحالة يبطل البيع. لماذا يبطل البيع في هذه الحالة؟ لأنه عندما يذكر، عندما يطلق، سوف ينصرف المنافع إلى المنافع المقصودة، الانتفاع الذي لم يذكر والذي هو مطلق سينصرف إلى المنافع المقصودة، والمنافع المقصودة الغالبة هي الأكل، وهي هذه المنفعة محرمة، سينصرف إلى المنافع المقصودة وهي محرمة، والمنافع المحرمة لا تعطي مالية للشيء، يكون أكل المال بإزاء الشيء لتلك المنافع يكون أكلا له بالباطل. وكذلك إذا قصد المنفعة المحللة أيضا يبطل. عجيب شيخنا المصنف، يبطل؟ نعم يبطل، لأن المنفعة المحللة نادرة، والمنفعة النادرة لا تحقق مالية للشيء. العقلاء لا يجدون أن هذا الشيء مال، لأن الذي يضفي المالية في النظر العرفي العقلائي على الشيء هو المنافع الأصلية المقصودة، وأما المنافع النادرة فلا تضفي مالية على الشيء. وهنا لو قصد المنفعة المحللة اللي هي الاستصباح واللي هي منفعة نادرة، هذا لا، هذا القصد لا يعطي، لا يضفي مالية على الدهن المتنجس هذا، لأن بعض الأمور المذكورة وهو الشرط الثاني مختل، الأمر الثاني مختل، الركن الثاني في المالية مختل. فإذا أوقعنا العقد على شيء ليس مالا، وبالتالي يبطل العقد، يبطل العقد. أيضا أكل بالباطل للمال، هذا أكل للمال بالباطل فيبطل العقد. إذن النتيجة، هذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة. إذا إحنا نريد نفكر في سياق القواعد العامة نطلع بهاي النتيجة، أن بيع هذا الدهن، دهن اللوز والبنفسج الذي يستعمل في منافعه المتعارفة للأكل، وأما الاستصباح فهو منفعة نادرة، بيعه باطل، سواء قصد المتبايعان المنفعة المحللة أو قصد مطلق المنافع. بيع باطل، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن إذا جاءنا نص شرعي، رواية تدل على الجواز، خب إجتني رواية تجوز، إجاني خبر ثقة يقول بالجواز، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا جاءني خبر يقول أن دهن اللوزي والبنفسجي يجوز بيعه، يقول المصنف لا محيص لنا عن حمل هذا الخبر على قصد المنفعة المحللة النادرة، لا محيص لنا عن ذلك. يعني شيخنا المصنف إذا قصد صاحبنا البائع وأخونا المشتري إذا قصد المنفعة المحللة النادرة يصح؟ نعم يصح لأجل هذه الرواية، ولكن مقتضى القاعدة البطلان كان، كيف صححته هنا؟ قال إحنا متشرعة نتبع الشارع، هنا تصحيح الشارع لهذا البيع، تصحيح الشارع لهذا البيع، يعني أن الشارع لأجل المنفعة النادرة المحللة قرر أن يضفي مالية على هذا الدهن المتنجس، قرر إضفاء المالية، وبالتالي سيتعارض نظر العقلاء، لأن العقلاء لا يعتقدون بمالية هذا الدهن المتنجس. إذا العقلاء إذا يشوفون في الواحد يشتري عنه يستصبح به يستهجنون، ايش قاعد يسوي خبر عاقل يشتري عنه يستصبح به، لا يجدون مالية له بإزاء الدهن بإزاء الاستصباح به، لكن الشارع يجد له مالية. وإذا تعارض نظر العقلاء والعرف مع نظر الشارع فالمقدم والغلبة هي لنظر الشارع، حينئذ بما أن الشارع أضفى مالية على الدهن المتنجس المذكور اللوزي والبنفسج لأجل هذه المنفعة النادرة، فنشترط على المكلف على البائع والمشتري أن يقصد هذه المنفعة المحللة النادرة. أما إذا باع أوقع البيع هم المشتري هم البائع مطلقا من دون قصد المنفعة المحللة فنفتي ببطلان البيع. ليش نفتي ببطلان البيع؟ لأن الإطلاق سوف ينتج عنه أن المنفعة تنصرف التي أوقع عليه العقد تنصرف إلى المنافع الغالبة الأساسية الأصلية التي يقصدها العرف، وهي هنا الأكل وهو هنا محرم، فيكون أكلا للمال بالباطل، هذا البيع أكل للمال بالباطل فيكون باطلا. تلاحظون كيف؟ نعم. إذن إذا إجاني خب مقتضى القاعدة البطلان، حتى لو سواء أوقع العقد على نحو الإطلاق أو على نحو قصد المنفعة المحللة مقتضى القاعدة البطلان، لكن لو إجاني خبر بالجواز قال يجوز، فنحن لا محيص لنا من أن نقصد المنفعة، من أن نقيد، من أن نحمل هذه الرواية على قصد المنفعة المحللة النادرة. وأما إذا أطلق فنفتي بالبطلان. ليش تفتي بالبطلان شيخنا؟ قال لأنه ينصرف حينئذ البيع من أنه وقع لأجل المنافع المقصودة الأساسية الأصلية، وهي هنا الأكل وهو محرم. تلاحظون كيف؟ طبعا عندنا هيك رواية، هذا فرض في مقامنا في مثل الدهن اللوز والبنفسج، ما عندنا رواية. نعم في الدهن مطلقا في الزيت مطلقا عندنا رواية، لكن في نفس دهن اللوز والبنفسج فرض، ما عندنا هيك رواية تقول أن دهن اللوز والبنفسج يصح بيعه وشراؤه للاستصباح، يصح بيعه وشراؤه. طبعا بعدين المصنف يطبق على مورد هذا الذي استنتجه، يطبق على هذا الفرع، يقول إذا المتبايعان أنا وياك ما كنا ندري أن الاستصباح محلل وجائز، هسا انا وياك متشرعه ندري، ها متفقهين متفقهين ندري، فالاثنين بالسوق ما يدرون اصلا الاستصباح جائز، عبالهم المنفعه الوحيده الموجوده في هذا الدهن هي الاكل وهو محرم. وقد يتصوران ايضا ان الاستصباح ايضا محرم، مع ذلك اوقع العقد على هذا الدهن، اوقع العقد على هذا الدهن. في هذه الحالة هل قصد منفعة محرمة؟ إذا تقول نعم أقول لك قطعا البيع باطل، لأنه أكل بالمال للمال بالباطل. أسألك سؤال ثاني، هل قصد الإطلاق من دون قصد المنفعة المحرمة؟ تقول نعم، تقول كذلك نعم، إذا قصد الإطلاق أيضا سوف نفتي ببطلان البيع. لماذا نفتي ببطلان البيع؟ لأنه سوف ينصرف هذا العقد إلى المنافع المقصودة، والمنافع المقصودة الغالبة محرمة، اللي هي الأكل تكون محرمة. بعدين المصنف ذكر شيء آخر، يقول نعم لو لم يقصد المنفعة المحرمة قد نفتي بالصحة. هذا خلي هذا الفرع اللي خلي عند التطبيق، إذا لحقنا نكمل هذا التطبيق هسا. إذا إحنا والقاعدة نفتي بالبطلان، لكن إذا إجانا دليل خاص عندئذ نقول هذا الدليل نحمله على قصد المنفعة المحللة. قال المصنف قدس سره، إذا عرفت هذا، إذا عرفت نصوص روايات المسألة، نصوص وروايات المسألة كما عرفت أصل جواز البيع في الجملة، فالإشكال والبحث في مواضع أربعة وقع فيها حديث الفقهاء وكلامهم. الموضع الأول أن صحة بيع هذا الدهن المتنجس هل هي مشروطة، هذا الاحتمال الأول، مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، يعني البائع يصرح بهذا الشرط في متن العقد، أبيعك هذا الدهن بشرط أن تستصبح به، المشتري هم يقبل. الاحتمال الثاني، وإذا لم يشترطا في متن العقد فالعقد باطل، أو يكفي قصدهما، هذا الاحتمال الثاني، قصد المتبايعين لذلك للاستصباح بهذا الدهن المتنجس. لم يذكرها، لم يصرحها، نحن لا نشترط التصريح في متن العقد، يكفي القصد، يكفي قصد المتبايعين لذلك لهذا الاستصباح. الاحتمال الثالث، أو لا يشترط أحدهما، أو لا يشترط أحدهما، لا الذكر الصريح ولا القصد، هذه ثلاثة احتمالات. ظاهر الحلي في السرائر ابن إدريس الأول، يعني القول الأول، الاحتمال الأول، فإنه عبارة عبارة ابن إدريس، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع، يعني جميعا، قال ويجوز بيعها بهذا الشرط عندنا، بهذا الشرط يعني شرط الاستصباح، يجوز بيعها بهذا الشرط، يعني ظاهر العبارة أنه لكي يجوز لك أن تبيعها لابد أن تشترط في متن العقد. إذا لو كان ابن إدريس يقصد الاحتمال الثاني لقال ويشترط في بيعها قصد الاستصباح، لكن لما نعبر بهذا التعبير ويجوز بيعها بهذا الشرط نفهم منه أنه يشترط الذكر الصريح في متن العقد، ويجوز بيعها يعني الأدهان المتنجسة بهذا الشرط وهو شرط الاستصباح عندنا، هذا عندنا يستشم منها الإجماع، يعني عندنا نحن فقهاء الإمامية. وظاهر راح يذكر القول الثاني القائلين بالاحتمال الثاني، وظاهر المحكي عن الخلاف الشيخ الطوسي الثاني، القول الثاني حيث قال الشيخ جاز بيعه الدهن المتنجس لمن يستصبح به تحت السماء. هذا تحت السماء إن شاء الله سوف يأتي بحثه في المطلب في الموضع الثالث، هل هو شرط أو لا. إذن قال الطوسي جاز بيعه الدهن المتنجس لمن يستصبح. إذن يجوز بيعه للشخص الذي يريد أن يستصبح به. تلاحظ أنا البائع متى يجوز لي، لاحظ استظهار الاحتمال الثاني من هاي العبارة، أنا البائع متى يجوز لي أن أبيع الدهن المتنجس؟ إذا كان المشتري يريد أن يستصبح، لمن يستصبح؟ فإذا لابد أنا أقصد هو ذاك، هم عنده شي قصد. دليلنا إجماع الفرقة يعني الطائفة وأخبارهم ورواياتهم التي مضى ذكرها في يوم أمس. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا يستصبح به أو لا يستصبح، يستصبح به تحت السماء أو تحت، مطلقا يجوز ذلك، يجوز البيع. نعم. ونحوه، نحو هذه العبارة التي مضى ذكرها، نحوه نحو هذا المحكي عن الخلاف مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه يعني الدهن المتنجس إلا لذلك للاستصباح. يعني عبارة المبسوط فيها فرق، يوجد فيها فرقان عن عبارة الخلاف. الأول، الفرق الأول أن عبارة الخلاف ذكر فيها دعوى الإجماع، بينما عبارة المبسوط لا يوجد فيها دعوى الإجماع. الفرق الثاني أن المبسوط فيه زيادة، عبارة زائدة هذا المبسوط، وهي وزاد أنه لا يجوز بيع الدهن المتنجس إلا لذلك، إلا للاستصباح. فهذه العبارة آكد في الاحتمال الثاني. وظاهره، ظاهر كلام الشيخ الطوسي في الكتابين، كفاية القصد، يعني قال للاستصباح أو لمن يستصبح، هذا معناه يكفي القصد، لأن هاي اللام هي لام الغاية والغرض، يعني بقصد الاستصباح. إذا كان هذا القصد موجودا جاز البيع، وإلا فلا. وهو ظاهر، هذا القول الثاني كفاية، هذا القول الثاني الذي ذكرناه ونسبناه إلى شيخ الطوسي من عبائره، وهو ظاهر غيره، غير شيخ الطوسي، ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح، مثل المحقق الحلي رحمه الله أو العلامة الحلي رحمه الله، دول هيك قالوا، هيك تعبيرهم، إما هذا أو قريب من عنده، يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح. هاي كلمة للاستصباح نفهم من عدها الغاية، يعني لأجل أن يستصبح به من قبل المشتري، هذا معناه قاصد، يعني معناه القاصد، وهو هذا الاحتمال الثاني ظاهر غير الطوسي ممن عبر بقوله جاز بيعه الدهن المتنجس للاستصباح، كما في الشرائع للمحقق والقواعد للعلامة وغيرهما، مثل المحقق الأردبيلي والمقداد السيوري. نعم، المحقق الكركي رحمه الله ذكر شيئا آخر استفاد من عبائر هؤلاء الأخيرين، استفاد من عبائر المحقق ونحوه، استفاد من هاي العبائر أن هاي العبائر لا تدل على القول الثاني. نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل الاستصباح بيعه، أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني فلسفة وعلة جواز البيع أن هذا الدهن المتنجس له منفعة محللة وهي الاستصباح. أما لا بد من قصده، لا تدل العبارة على وجوب القصد، يكفي أن الإنسان يبيع شيئا له منفعة محللة فيجوز لأجل هذه المنفعة المحللة بيعه. هسه بيعه لابد من القصد أو لا يشترط القصد، أصلا لم يتعرض هؤلاء الأعلام لذلك، وبالتالي يجوز البيع، وراح يدخلون هؤلاء الأعلام بالقول الثالث، بالاحتمال الثالث يجوز البيع حتى من دون قصد، من قصد من دون قصد الاستصباح. نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل وهو قوله للاستصباح، قولهم للاستصباح راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل الاستصباح، يجوز وعلة الجواز هو الاستصباح، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح وهي فائدة محللة يجوز بيعه، سواء قصد الاستصباح أو لم يقصد الاستصباح، حتى لو لم يقصد الاستصباح يجوز بيعه. هذا ما نفهم، ما فهمه المحقق الثاني من عبائر الأعلام، فتكون عبائر الأعلام صالحة علما للقول الثالث، عبائر هؤلاء الأعلام. وكيف كان، سواء استفدنا من هذه العبارة أنها للقول الثاني أو للقول الثالث، وأن التعليل راجع إلى الجواز أو هو غاية للبيع، وكيف كان فقد صرح جماعة بالقول الثالث بعدم اعتبار قصد الاستصباح، مثل المحقق السبزواري صاحب الكفاية كفاية الأحكام وصاحب الذخيرة، ومثل المحدث البحراني رحمه الله صرح بعدم اعتبار قصد الاستصباح. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، هذا رأي المصنف، لا بد من قصد الاستصباح. المصنف يفصل هناك بعض الموارد لا بد فيه، عندنا ثلاث صور، في الصورة الأولى لا بد من قصد الاستصباح، فإذا لم يقصد الاستصباح بطل البيع، ولكن في الصورة الثانية والثالثة لا يشترط قصد الاستصباح. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، كانت هناك منفعة محللة ووحيدة، يعني يفهم من هذه العبارة الفرض الأول، إذا كانت هذه المنفعة وهي الاستصباح ليست هي المنفعة الوحيدة، هناك منافع محللة أخرى غير الاستصباح، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا كن يجينا بعدين، راح نبحث إن شاء الله بالرابع، بالموضع الرابع. لا، لو كانت هناك راح قطعا، ليش أقول خارج عن محل كلامنا إذا أكو منافع متعددة لا معنى لقصد الاستصباح، لكن قصد كل المنافع المحللة واجب أو مواجب هذا بحث آخر، أما يجب علينا قصد الاستصباح قطعا لا، إذا ما كانت منفعة وحيدة. أما لو كان الاستصباح منفعة محللة وحيدة ولا يوجد غيرها محلة، إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، وكان من منافعه، وكان الاستصباح من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، قصد عرفا كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما، لأنه في هذه الأدهان السعر مرتفع فلا تتخذ للاستصباح، ليس من منافعها عند العرف الاستصباح بها، منفعتها الأكل وأكثر من ذلك. وأما وجهه إن شاء الله هذا التطبيق جينا في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.